بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بالإخوة جميعا، مرحبا بالإخوة الذين يستمعون إلينا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا. كنا فيما مضى قد تكلمنا عن ما ذكر المصنف رحمه الله من صفة الحكم وبيان حكم القضاء، وذكر من آداب القاضي ومن شروط توليته، وذكر صفة الحكم وبين ما يكون من كيفية قضاء القاضي من طلب الشهود أو البينات، وأحوال الخصوم من حيث العين، هل هي في يد أحدهما أو في يديهما، ومن يكون قوله في عدد من المسائل. اليوم سيفتتح المصنف رحمه الله كتاب باب حكم كتاب القاضي. هذا الباب يحتاج إليه خصوصا في الزمن السابق لبيان أحكامه، اليوم ربما ما زالت الحاجة إليه، لكن ربما تختلف طريقة بعث كتاب القاضي إلى قاض آخر بسبب اختلاف وسائل الاتصال. فقديما له آداب وله طريقة، ربما اليوم لا يعمل بها لاختلاف وسيلة النقل. أن يحتاج القاضي ليكتب لغيره في حالين: الحال الأول ليكتب لغيره لينفذ الحكم، لقاضي التنفيذ لينفذ الحكم، فيقضي القاضي ويبين الحكم ويصدر حكمه، لكنه يبعث إلى غيره لينفذ حكمه. وإذا قضى القاضي فإن حكمه لازم ولا ينظر فيه القاضي الآخر، بل يقوم بالتنفيذ مباشرة. والحالة الثانية أن يسمع القاضي الشهود والبينات ويسجل ما ورد إليه، ثم يبعث القضية لغيره ليكمل النظر فيها. وربما تكون الفائدة لأن الشهود أو البينات يصعب حضورهم عند القاضي الآخر في البلد الأخرى، فيحضرون لدى هذا الشاهد ولدى هذا القاضي ويقوم بتدوين القضية ومحضرها ثم يبعثها لغيره النظر. وربما تكون الأعمال مزدحمة عند القاضي الآخر، فهذا القاضي يكون أقل شغلا منه، فيسمع هذه الدعوة ويسجل البينات وشهادة الشهود ثم يبعثها للقاضي الآخر لينظر فيها. سيبين المصنف هذه الأحكام. فقال رحمه الله: باب حكم كتاب القاضي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم كتاب القاضي.
نعم، سيذكر الأحكام المتعلقة بكتاب القاضي إلى غيره، إما أن يكتب القاضي إلى قاضي معين ويكتب إلى قاضي البلد أو إلى عموم القضاة، فكل ذلك سائغ. فإذا بعث القاضي كتابا إلى غيره فله أحكام، وهذا من تيسير قضاء من تيسير على الناس وقضاء حوائجهم وعدم العناء في تطلب حقهم، فحتى يسهل عليهم ذلك فإنه يكتب القاضي للقاضي تيسيرا لحصول الحق ورفع الظلم، كما أسلفنا أنه يبعث لغيره لينفذ إذا كانت العين في بلد آخر، فقاضي التنفيذ يقوم بتنفيذ ما قضى به القاضي الأول. نعم.
يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد إلى قاضي؟
بدأ هذا الباب بالحكم على الغائب. الغائب إما أن يكون غائبا عن البلد أو أن يكون غائبا في البلد. فإن كان غائبا عن البلد، هذا المحكوم عليه غائبا عن البلد وليس حاضرا، فإن الحاجة داعية إلى الحكم عليه إذا كانت البينة ظاهرة. ولذلك إذا جاء المدعي وله بينة والخصم ليس موجودا، فالقاضي أن يقضي على الغائب. ودليل ذلك فيما ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهند بنت عتبة رضي الله عنها على زوجها أبي سفيان، فإن قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار أبي سفيان، فدل على جواز الحكم على الغائب. وهذا إذا قيل بأن هذا من باب القضاء، لأن ذكرت لكم مرارا أن تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام منما يكون على وجه التشريع، منما يكون على وجه الإمامة، منما يكون على وجه القضاء، فهذا هل هذا كان من باب الإخبار بالحكم الشرعي أو كان قضاء؟ العلماء قالوا هذا دليل على جواز الحكم على الغائب، فيحكم على الغائب لأن فيه حفظا لحق الحاضر. إذ لو امتنع القاضي من النظر في هذه القضية والمدعى عليه ليس موجودا في البلد والمدعي له حق وله بينة، فإن هذا أضر به وتعطل حصول حقه. الحالة الثانية أن يكون الغائب في البلد ويكون هذا الغائب مستترا متخفيا. فإذا كان مختفيا ومستترا فإن القاضي رحمك الله فإن القاضي يحكم عليه إذا كان للمدعي بينة، لأن في انتظاره حتى يظهر ضياع لحق هذا المدعي الذي له بينة بحقه. الحالة الثالثة أن يكون الغائب في البلد، أن يكون الغائب في البلد. المصنف رحمه الله أطلق قال يجوز الحكم على الغائب إذا كان المدعي بينة، لكن المذهب يخصون الحكم على الغائب في الحالين التي ذكرتها لكم، إذا كان غائبا عن البلد، وإذا كان كذلك في البلد لكنه كان ماذا مختفيا مستترا. أما إذا كان الغائب في البلد فإن القاضي لا يجوز له أن يقضي على هذا الغائب، بل يجب عليه أن يأمر بإحضاره ويقول للمدعي يعني أحضر لبينتك، ويطلب بتحضير المدعى عليه ليسمع منه حجته، ربما يكون له بينة في نفي ما ادعى به المدعي. والأصل أن القضاء لا يكون إلا بحضور الخصمين، ولذا فإن علي رضي الله عنه قال يعني فيما روي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذ قدم إليك الخصمان فلا تقضي حتى إذا سمعت كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي إذا سمعت. ويقول علي رضي الله عنه ما زلت على هذا فتبين لي القضاء، يعني ما زلت بعد ذلك قاضيا. ولذلك داود عليه الصلاة والسلام لما قال الأول إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فقضى عليه الصلاة والسلام دون أن يسمع حجة الآخر، فعند ذلك جاء له التوجيه الرباني وخر راكعا وأناب. ولأن القضاء يجب أن يكون بسماع حجة الاثنين، فمتى ما تيسر السماع وجب. فاليوم لو ادعي على رجل في مكة مثلا، وادعي عليه في الرياض، فيما أعلمه ظلم النظام الشيخ عبد الرحمن أن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه، صحيح؟ فتكون في بلد المدعى عليه، ولذلك لا يحكم على الغائب نضاء اليوم لسهولة حصول الحق للمدعي وتيسر ذلك. لكن الفقهاء قالوا يقضى عليه إذا كان غائبا عن البلد مسافة قصر، لأنه يصعب على المدعي أن يذهب لتحضيره وأن يأتي به ويخشى من فوات حقه. وهذا هو المذهب، أن يقضى على الغائب إذا كان خارج البلد أو إذا كان مستترا. ولو قيل بأن هذا يعود إلى القرائن، فمتى رأى القاضي أن في تأخير الحكم على الغائب ضياعا للحقوق فإنه يقضي إذا كان ثم تبين، وإذا رأى أن الأمر يحتمل التأخير والانتظار ويمكن مطالبة المدعى عليه فإنه ينبغي له أن يطالب به حتى يسمع منه فيتبين له القضاء. ومتى حكم
على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ المحكوم عليه به؟
نعم، لأن هذا من صور القضاء، من صور كتابة القاضي للقاضي، يكتب القاضي لغيره لينفذ، فهذا المحكوم عليه في بلد آخر، وهذا القاضي نظر القضية في بلده فيكتب لغيره من القضاء بحكمه، فيلزم القاضي الآخر أن يأخذ بحكمه، لأن الأصل أن حكم القاضي نافذ، ولو قيل أن كل قاضي يراجع حكم القاضي الآخر لما نفذ حكم للقاضي، فإذا قضى القاضي ونفذ حكمه فإنه يعطيه لغيره ليقوم بإنفاذه. وهذا واضح، يعني الكتب يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وسليمان عليه الصلاة والسلام بعث كتابا إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالاعتماد على الكتاب أمر مشهور ما ثابت، ومن ذلك القضاء. لكن لأهمية الحكم ذكر الفقهاء رحمهم الله شروطا لصحة الاعتماد على كتاب القاضي، فقال رحمه الله:
ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال أشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم.
نعم، لا يثبت كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين، ويحضرهما القاضي ويقرأ عليهما الكتاب، وإذا قرأ عليهم الكتاب يقول اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين أو حكامهم، لأن الأصل أنه في كتاب هذا أنهم يخبرون أن هؤلاء يخبرون عن حكم القاضي ويشهدون به، فلا بد من شاهدين يشهدان به. ولذلك لما كان هذا الكتاب محتاجا إلى الشهود، الفقهاء في المذهب كما سيأتينا قالوا يقبل كتاب القاضي في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، لأن الأصل فيها الستر وأن لا تشهر. فإذا أتى القاضي يتلو أن فلانا شرب خمرا وفلانا قد زنى وكذا ويشهد هؤلاء، يكون فيه شيء من إشاعة الفاحشة، ولذلك لا يحتاج إلى ذلك، ولا يصح كما سيأتي على المذهب أن يحصل كتاب القاضي في الحدود والقصاص. ويقولون يستحب، يعني إذا تحملوا الشهادة، أن يختم الكتاب وأن يبعث للقاضي الآخر مختوما، ولا يجب، بل تكفي الشهادة. وأنا أسألكم أيهما أثبت، يعني وأقوى، الشهود أو الأقوى الختم؟ يعني الختم لأقوى من الشهود إذا كان مختوما، بل ربما يكون من المصلحة ألا يطلع الشهود عليه، لكن المذهب ينبغي إطلاعهم ليشهد بما علم. وربما يقول قائل الخاتم ربما غير، اليوم مع الاتصالات الإدارية الموجودة في الدوائر الحكومية ربما القاضي مباشرة يكتب من حسابه وينفذ القضية كاملة على نفس برنامج ناجز عندكم مثلا في المحكمة، يعني هل يحتاج اليوم إلى بعثه إلى معاملة خاصة أو نفس البرنامج؟ ممكن نفس البرنامج، والقاضي يدخل كما يسمى يعني برقمه الخاص واسم المستخدم الخاص به الذي لا يمكن لغيره أن ينفذ من خلاله، ويسجل القضية ويدونها ويبعثها لغيره ليقوم بالحكم أو يقوم بتنفيذه أو النظر في القضية بعد حضور الشهود وسماع البينات. ولذلك العمل اليوم على عدم حضور الشهادة، صحيح شيخ عبد الرحمن؟ ما يحتاج الإشهاد، لكن على المذهب كتاباتكم هذه يا عبد الرحمن باطلة، لابد من شهود يشهدون. لكن القصد من الشهود مشايخ أن الكتب كانت تحمل ويحمل هذا الكتاب من مكة إلى الرياض ويسافر به، وحفظا للحقوق ولعدم الالتباس وحصول ضياع يشهد هذا الشاهد، ولا يكتفى بشاهد واحد من باب الحفاظ على الحقوق. اليوم هل نحتاج إلى من يذهب بالكتاب؟ اليوم لا نحتاج إلى ذهب بالكتاب، ولذلك لا نحتاج إلى شاهد ولا إلى شاهدين. فربما لا نقول أنه هذا على المذهب لا يصح، لكن نقول لعدم الحاجة إلى الشهود، لعدم الحاجة إلى الشهود. ولازم من وصله كتاب القاضي أن يحكم به، لأن المقصود هو القاضي بعينه والمقصود إنفاذ الحكم، إنفاذ الحكم. فإذا كان المقصود هو إنفاذ الحكم لا نحتاج إلى معرفة إلى من بعث. ربما يبعث هذا الكتاب للتنفيذ من غير نص على اسم القاضي الذي ينفذ والتنفيذ، فربما يبعث الخطاب والقاضي الذي كان على التنفيذ زيد، فيصل الكتاب والذي على التنفيذ عمرو، لا يضر. ربما القاضي يبعث كتابه ثم يموت أو يعزل، لما كتب الكتاب وقضى أو نظر في شهادة الشهود وكتب، هل كان قاضيا أو كان معزولا؟ كان قاضيا على رأس العمل. فإذا كان النظر صحيحا فإن الكتاب يصح ويعمل به ولو عزل بعد ذلك أو مات. ولذلك قال رحمه الله: فإن مات
المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به.
نعم، لأن المقصود هو العمل بكتاب القاضي وليس المقصود المرسل إليه بعينه. المقصود أن ينفذ الحكم أو أن يتم القاضي الآخر النظر في القضية اللي هو قاضي البلد الأخرى. ولذلك المذهب يقولون الكتابة للتنفيذ هذه تصح ولو في نفس البلد، لأنه يحتاج إلى تنفيذ غيره. والكتابة في إتمام النظر إذا نظر القاضي في القضية وأحضر الشهود هذه لا تصح إلا إذا كان القاضي الآخر في بلد يبعد عن بلده مسافة قصر لحضور الحاجة، لأن ربما الشهود والبينات تكون في بلد القاضي الذي في مكة، ويحتاج في دفع إذا حضرت الشهود وحضرت شهود المدعي، فيكتب القاضي هذا ناظر القضية بالشهود ويكتب ما حصل للقاضي الآخر ليتم النظر في البلد الأخرى التي ربما يكون فيها المدعى عليه وينظر في إتمام القضية. لكن في نفس البلد فإن الذي فعله القاضي الأول يمكن يفعله القاضي ماذا؟ الثاني، فلا حاجة لكتاب القاضي إلى القاضي. طيب هل يوجد نص يمنع من ذلك؟ لا يوجد نص يمنع من ذلك، إنما النظر هو نظر ماذا؟ مصلحي. وإذا كان مصلحيا دعونا نسير مع ماذا؟
المصلحة.
مع المصلحة. فإذا كان ثمة حاجة بالكتابة لقاض آخر ربما تحصل حاجة، يكون بعض القضايا توكل مثلا في إحضار مستنداتها وثائقها لقضاة ثم يرفع النظر فيها لقضاة آخرين من باب تنظيم العمل، من باب تخفيفه، من باب الدفع مثلا الحرج عن قضاة في بلدهم ليكون الحكم من غيرهم، ينظر القضاة فيما فيه مصلحة. فإذا كانت ثمة مصلحة لكتابة إلى قاض آخر غير القاضي الذي نظر القضية فلا بأس، فليس ثمة شيء يمنع من ذلك.
فإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه،
لأنه لما كتب في حال يصح فيه كتابته فينفذ كتابه.
ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص.
نعم، القاضي إذا كتب لغيره فإن كما قلنا في المذهب يشهد الشهود، لكن في الحدود والقصاص ثمة إشكال من جهتين. الجهة الأولى أن الحدود والقصاص ينبغي أن يكون فيها الستر، فإذا كتب القاضي إلى غيره وفي حد أو قصاص فإنه بذات الحدود يكون حصل فيها الإشاعة للفاحشة وإظهار لما كان ينبغي أن يستر عند من لا يحتاج إليه. ففي هذا الكتاب إلى قاض آخر ونقل مع الشهود مفسدة. وكذلك لأن الحدود تدرى بالشبهات، والدماء أمرها عظيم، ولذلك عمر رضي الله عنه جعل الحكم بالقصاص مركزيا، يعني كان لا يقتل ولا يحكم بالدماء إلا بالرجوع إلى عمر رضي الله عنه احتياطا لأمر الدماء. فالحدود والقصاص في كتاب القاضي، القاضي ربما يحصل النسيان من الشهود، ربما يحصل سهو، فهذه لا يثبت فيها كتاب القاضي إلى القاضي. وهذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله يقول بأن العلة الموجودة هي الحاجة، العلة هي الحاجة، والحاجة ربما توجد في قضايا الأموال، وربما توجد في قضايا ماذا التي فيها الحدود أو فيها القصاص، ولذلك يكون الحكم بذلك جائزا ولا يوجد دليل يمنع من ذلك. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لأن المسألة منوطة بالمصلحة والحاجة، وربما اقتضت المصلحة أن يكتب القاضي فيما يخص الحدود والجنايات. وأظن اليوم أن التنفيذ يشمل حتى هذا الباب، صحيح شيخ عبد الرحمن أو لا؟ ما يشمل؟ كيف التنفيذ يكون فيه؟ يشرف عليه. لكن القاضي إذا كتب يكتب لمن؟ لأمير المنطقة في الحدود والقصاص، وأمير المنطقة ينفذ بناء على يعني على هذا، ما يكتب للتنفيذ يعني، هو ينفذ مباشرة. طيب بارك الله فيكم. لكنه يعتمد على كتاب القاضي، على كتاب القاضي، نعم، ما ينفذ القاضي بنفسه. نعم بارك الله فيكم. هذا الباب شيخ الشيخ ابن تيمية يقول رحمه الله ربما من الأبواب التي عفى يعني عليها الدهر وتركت وأصبحت يعني الآن منسية مع المعاملات الرسمية الموجودة اليوم. حتى القضاء ربما في معاملاتهم لا يستحضرون باب كتاب القاضي للقاضي، يعني هم يستحضرون الجيد منهم من لا يعني الذي يعرف أسرار التقنية والتعامل مع ناجز وكيف يبعث الكتاب، وكيف وليس النظر في معرفة أحكام كتاب القاضي القاضي، لأن أصبحت هذه أمور إدارية منظمة مرتبة، وأصبح كذلك النظام الخاص بالقضاء نظاما موثوقا به، فكل ما يبعثه القاضي الأصل فيه أنه منه، وأنه نظره، وأنه قضى به، وأنه سجله، والوثائق ترفع وترفق، فلا يوجد يعني مظنة للخطأ تحتاج إلى وجود ماذا؟ إلى وجود شهود ليشهدوا على نقل كتابه إلى آخر. الآن تفضلنا.
باب القسمة.
القسمة إما أن تكون القسمة بمعنى التفريق، وإما أن تكون القسمة بمعنى الجزء والنصيب والحظ. والقسمة هذا الباب يقصد به تمييز الأنصباء المشتركين، فإذا وجد إذا كانت ثمة شراكة بين طائفة من الناس فإنهم إذا احتاجوا إلى قسمة مالهم أو العقار أو الدار أو العين التي اشتركوا فيها، فإن القسمة هذه لها أحكام. هذه القسمة لها مناسبات كما يقول علماء عدة في أبواب الفقه عبد الكريم. هذه المناسبة إما أن تكون في الأضحية مثلا، فإن الأضحية تقسم، ممكن في الشركات لها مناسبة، في أكثر من باب لها مناسبة، لكن الأليق قالوا بها هو كتاب القضاء، وجعلوها في كتاب القضاء، لأن القاضي يتولى القسمة، والاختلاف في أسباب القسمة، فكان أليق أن تجعل في كتاب القضاء، يعني ليست الأضحية أولى من الشركة، والشركة أولى من الشفعة مثلا وأحكام الجوار، فيؤتى بها في كتاب القضاء، لأن القاضي ربما يتولى القسمة، وإذا لم يكن قاضيا فالذي يتولى القسمة يقوم مقام ماذا؟
القاضي.
القاضي، لأنه سيقوم بالفرز ويحصي لكل نصيبه. وهذه الأموال والقسمة كما سيأتينا هي فرز وليست بيعا في أصلها، ولذلك هذه القسمة لا تصح فيما لا يصح بيعه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تفضل الشيخ.
وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض.
نعم، القسمة نوعان. القسمة الأول، النوع الأول هي قسمة إجبار، وإذا طلب شريك من الشركاء ربما هذه العين تكون بين اثنين، تكون بين ثلاثة، بين أربعة، فيطلب أحد الشركاء القسمة. معنى قسمة إجبار أن إجابة هذا الطالب واجبة ويجبر عليها بقية الشركاء، الشركاء يجبرون عليها. وهذا الأصل من شيخ، أن مثلا لو كان جماعة شركاء في عقار، والشركاء كما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والشركة عند الفقهاء مظنة الضرر، ولذلك شرعت الشفعة لدفع الضرر الحاصل بالشركة. ولما كان كذلك فلها أحكام خاصة. إذا كان قوم قد اشتركوا في إذا وجدنا قوما اشتركوا في عقار وتلفت مثلا الكهرباء أو تلفت مجاري الماء أو نفد الماء، فيقول أحد الشركاء إذا نأتي بالماء، الآخر يقول ما يحتاج، الحمد لله نتيمم ما نحتاج الماء. يلزم أو لا يلزم؟ يلزم، هذا يلزم بالإصلاح، لكن الإصلاح التحسيني لا يلزم به. هذا في الإصلاحات. طيب في القسم، أراد أن يقسم العقار، أراد أن يقسم السيارة، أن يقسم الدار، هل تكون القسمة قسمة إجبار؟ قسمة الإجبار تكون فيما يمكن قسمته من غير ضرر. لو جاء وقال هذه السيارة شركة بيني وبين أحمد وعبد الرحمن، اقسمها يا عبد الكريم، فقال عبد الكريم: المكينة والإطارات لك يا عبد الرحمن، والهيكل السيارة وبقية القطع تكون لأحمد، ماذا يستفيد الآن عبد الرحمن من المكينة السيارة ومن الإطار؟ أستطيع السفر عليها؟ لا، هذا قسمة فيها ضرر. ولذلك قسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشريكين أو الشركاء وجب على البقية الإجابة، هذا إذا أمكن قسمته من غير ضرر. والضرر على المذهب هو نقص القيمة، الضرر على المذهب هو نقص القيمة. السيارة الآن إذا أعطينا عبد الرحمن نصفها، القيمة النصف الذي له تنقص أو لا تنقص؟ تنقص. الأرض مثلا لو كانت أرض بين أربعة شركاء، ولهذا كل منهم ربع، وهذا الأرض مساحتها مثلا 400 متر، وأعطينا هذا 100 متر 100 متر، وكل 100 متر على الشارع الرئيس لهم واجهة، هنا هل على أحد منهم ضرر مثلا؟ لا يوجد ضرر. طيب أحدهم له النصف والثلاثة البقية اشتركوا في النصف، فالأرض مساحتها 400، دعونا نقول 5 كانوا، أحدهم له النصف والبقية الأربعة لهم النصف، فكل واحد أتى له نحو من 50 متر، وكانت هذه 50 مع عظمة البلدية أن البناء يكون على 60%، فجاء نفرز على 60%، فإذا أراد أن يبني عقارا أو دارا أو محلا في قطعة مساحتها 50 متر، كم تكون هذه الدار؟ يعني ما يمكن أن يبني عليها شيئا، لا يمكن. ولذلك لكن القيمة ربما لا تختلف، يعني هذه الأرض قيمتها 100,000 لكل، إذا بعناها كاملة إذا قسمناها إلى نصفين 50 و50، إذا قسمناها إلى 4 أقسام كل قسم يكون 25,000. إذا كان قسم أحمد وقسم عبد الرحمن وقسم خالد وعبد الكريم بعد القسمة لا يختلف قيمته عنه قبل القسمة، فيجب عليهم أن يجيبوا. إذا كان أحمد نصيبه إذا بيع العقار كاملا نقيمه، نقول هذا العقار كاملا ما قيمته؟ قالوا قيمته 100,000. طيب أحمد له الربع، يعني كم يكون له من 100,000؟ له 25,000. عبد الرحمن عبد أحمد إذا قسمنا وأعطيناه الربع الذي له فإنه إذا فرز ستكون قيمته أقل في السوق وسيباع ب20,000. هل يلزم أحمد الإجابة للقسمة؟
لا.
لا لا تكون هذه قسمة إجبار، تكون قسمة ماذا؟
تراضي.
تكون قسمة تراضي. المذهب العبرة والنظر بالقيمة، إذا كانت القيمة لا تتضرر ولا تتغير القسمة واجبة حتى لو لم يمكنه الانتفاع. إن من أهل العلم من يقول العبرة قسمة الإجبار ما لم يكن ثمة ضرر، أي يمنع معه الانتفاع، أي لا يمكنه الانتفاع به بالعقار. يعني مثلا الحمام أكرمكم الله لو قسم، هل يستفيد؟ هل في ضرر ما في ضرر؟ في ضرر، ما يستفيد أحد منهما بعد قسمته، هذا ليست قسمة إجبار. الدار الصغيرة هذه لا تكون قسمة إجبار، لأنه تختلف القيمة على المذهب. وعلى القول الآخر وهو قول معتبر أن الذي يأتيه حجرة واحدة مثلا لا يمكن الانتفاع بها، فهو يحتاج إلى مكان لنومه ومكان لقضاء حاجته ومكان لضيوفه، فلا تكفي، فعليه ضرر، عليه ضرر في هذه القسمة. المذهب المعتبر ماذا يا شيخ أحمد؟ القيمة. إذا القيمة ما تغيرت أصبح هذا النصيب الذي لك قيمته قبل القسمة هي ذات القيمة بعد القسمة، يلزمك الإجابة، يلزمك. هذا الأول، إذا قسمة ما إذا قسمة من غير ضرر تكون قسمة إجبار أو رد عوض. إذا كانت القسمة فيها مقابل ورد عوض فهذه لا تكون قسمة يجبر عليها من لم يرغب. لماذا؟ لأنها سيكون فيها بذل مال، وهذا البذل للمال يكون بيعا وشراء، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه تجارة من غير تراض. كيف؟ هذه الأرض واجهته على مثلا إذا أردنا نقسمها نصفين، فنصفها يكون مثلا على الشارع الرئيس، ونصفها يكون في داخل الحي، ولا تقسم الواجهة قسمين، ما يمكن يعني قسمتها. فإذا قسم الأرض نصفين وأعطينا الشيخ عبد الرحمن الجزء الذي على الشارع وأعطينا الشيخ أحمد الجزء الداخلي، أي الأرضين يكون قيمتها أعلى؟ التي على الشارع الرئيس. إذن ماذا يلزم الذي أخذ القطعة التي على الشارع الرئيس؟ أن يعطي رد عوض، يعني يعطي أحمد ما يجبر هذا النقص، فيعطيه مثلا 100,000 فرق القيمة بين الأرضين. طيب هل يلزم عبد الرحمن ببذل 100,000 وإن لم يكن راضيا؟ لا يلزم بذلك، لأن هذا بيع ولا تحل التجارة إلا عن تراض، ومن شروط البيع الرضا. فلما جاء نقسم أحمد يريد القسمة، فقال له عبد الرحمن أنا أرغب في القسمة، هذه فيها بدل مقابل، نحتاج إلى مقابل. يقول طيب أنا أعطيك. يقول ما أريد، ما أريد أن أبيعك. يقول طيب أنت اشتري. يقول ما أريد أن أشتري. عرفتم؟ فإذا جاء القاسم ليقسم ينظر، فيجعل واحدة كما سيأتي كيف يقسم بعد ذلك، يجعل نصيب لهذا ونصيب لآخر، ويعدل، إما أن يكون التعديل بعوض مالي، وإما يكون التعديل بالمساحة، يعني تكون هذه الأرض مثلا لا يقسمها نصفين، يقول هذا النصف هذا أجود من النصف الآخر، فحتى يحصل عدل لا بد أن يكون القسمة الثلثان لصاحب هذا الطرف والثلث لهذا الطرف. هنا هل قسمت بالسوية؟ لا، أصبح فيها رد. فطالما أن فيها شيء من الزيادة والرد بالعوض أو بالقيمة أو يعني بالتعديل والتقييم لا يلزم من لا يرضى. طيب يقول قائل وكاني بأحمد، يقول طيب ما العمل؟ يعني أنا أريد أن أفرز نصيبي، وأتيت القاضي وقلت أنا أريد أن أفرز نصيبي أو القاسم، طبعا يحق لهما أن يذهب إلى القاضي والقاضي يتولى القسمة، ويصح أن ينصب قاسما، ويصح أن يقتسمهما إذا كان عالمين، إن لم يكون عالمين لا يصح. لماذا؟
الخطأ لا يعني يشكل بعد كذا فيما بينه.
سيأتي لماذا لا يصلح أن يقتسم إن لم يكون على علم. يجب أن يكون القاسم على علم، ويكتفى بقاسم واحد ممن يعرف من أهل الخبرة من له علم ومعرفة، إلا إذا كان فيها تقييم فعلى المذهب لابد من قاسمين، لكن على رأي ابن تيمية أنه يكتفى بواحد حتى فيما كان فيه قيمة وفيه تقييم. القاسم إذا قسى إذا جاء أحمد يقول أريد نصيبي، أنا أريد نصيبي، وذهب إلى شريكه أو شركائه قال والله هذه الدار أو هذا العقار لا يمكن أن يقسم من غير رد عوض، أو إذا قسمناه في ضرر علينا ستنقص قيمة الأجزاء التي لنا. تعرفون بعض العقارات قيمتها إذا كان مساحتها شاسعة لن يمكن يستفاد منها في مشاريع كبيرة، إذا المساحة نقصت تنقص قيمتها. فإذا كان كذلك هذه هل تكون قسمة إجبار أو قسمة تراضي؟ قسمة تراضي. لا، إذا كانت فيها رد عوض أو فيها نقص إذا كان قسمة تراضي، يعني لا يمكن أن تحصل القسمة إلا برضا جميع الشركاء. طيب لم يرضوا، ماذا يصنع أحمد الذي يريد الفرز؟ الحل سهل، الشريعة تركت لك الأمر، تركت لك طريقا آخر وهو أن تطالب بالبيع، فأنت تأتي وتبيع، فتبيع نصيبك وهذا من حقك وتعرضه للبيع، فيشتري من يشتري من الناس، ثم إذا اشتروا فيكون لهم حق ماذا؟ الشفعة، على حسب بيان أحكامه في بابه. وإن لم يكن يمكن البيع إلا بيع العقار كاملا والدار كاملة يلزمون بذلك، لأنه لا يمكن تخليص الملك إلا بهذا، ويجب عليهم أن يجيبوا إلى تخليص ماذا؟ تخليص ملكه، يجب عليهم ذلك. أتفضل.
إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة.
نعم، إذا كان الملك ثابتا ببينة وطلب أحد الشريكين القسمة، والقسمة كانت كما قلنا هي قسمة إجبار لا رد عوض فيها ولا ضرر، فإن القاضي يجبرهما على هذه القسمة ويجبر الممتنع، لأن الملك ثابت، لأن الملك ماذا؟ ثابت لهذا المدعي الذي يطلب القسمة، فملك فثبت ملكه، فالقاضي يجبر الآخر على ماذا؟ على القسمة. نعم.
فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه.
إذا كان ثبوت الملك عند القاضي بالإقرار، يعني قال نقر أن هذه الأرض لي وله، لكن يمتنع الآخر عن القسمة، القاضي يقول لا يملك أن يجبره، لأنه لم يثبت عنده الحكم بالبينة الملك، وهذا ممتنع، فإذا امتنعه على ما لم تتحقق فيه الملكية وامتنع عن القسمة، فإن القاضي لا يمكنه أن يقسم بدون ثبوت بينة تثبت الحق، ومجرد الإقرار هذا لا يثبت الملك، ولذلك إذا تراضي هم الاثنان ولم يمتنع أحدهم عن القسمة قسم لهم القاضي، لكن القاضي ينص أو الذي يقسم ينص أن قسمتي لهذا العقار أو لهذه الدار بينهما لا تثبت حكما لملكهما، لا تثبت حكما. جاء أحمد وعبد الرحمن وقال لعبد الكريم اقسم بيننا هذه الأرض، قال طيب عندكم بين الأرض لكما، يمكن الأرض لخالد ما هي لكم وأنتم تقسمان هذه الأرض، قالوا ما عندنا بينة، لكن عبد الرحمن مقر أن هذا النصيب لي وأنا مقر أن النصيب الآخر أو أن شركة في هذه الأرض فاقسم بيننا، قال نقسم بينكما لكن قسمي لهذه الأرض لا يعني أن يثبت ماذا حكما بملككما لها. إذا أقر جميعا بالملك لكن عبد الرحمن يرفض يقول أنا لا أقبل بالقسمة، لا يمكن للقاضي أن يجبر عبد الرحمن على القسمة التي لهذه العقار التي لم تثبت ببينة تثبت الملك، لأن الإجبار على القسمة بعد تحقق وتبين ماذا الملك.
وإن طلباها في هذه الحال قسم بينهما، وأثبت في القضية أن قسمة ما كان عن إقرارهما أن قسمه كان عن إقرارهما لا ببينة.
نعم، هما وضع يعني الأيدي على هذه الأرض أو هذا العقار، فيثبت القاضي أنه قسم هذا بناء على ماذا؟ على إقرارهما لا على البينة التي بينهما. نعم.
والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بألا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها.
نعم، نلاحظ أن المصنف هنا رحمه الله جعل الضرر ما هو؟ ألا يمكن أن ينتفع أحدهما بنصيبه، ولم يجعله بالقيمة. إن هذا خلاف المذهب، المذهب أن المعتبر القيمة. المصنف يقول بألا ينتفع أحدهما بنصيبه، أما إذا أمكن أحدهما أن ينتفع بنصيبه فإن القسمة واجبة على رأي المصنف رحمه الله، ولو اختلفت ماذا؟ القيمة. يعني إذا أتى فلان وقال نقتسم الأرض، فقال الشريك قسمة الأرض تنقص ماذا؟ من قيمتها. على المذهب لا تجب القسمة. على ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله لننظر هل ينتفع الشريك بقسمه، نظرنا إذا المساحة وافية ويمكن ينتفع بها ببيع أو بإنشاء دار، فإذا كان يمكن الانتفاع فإن القسمة تكون ماذا؟ واجبة. أما إذا كان نصيب هذه الصورة الآن تجب فيها القسمة على رأي ابن قدامة ولا تجب على المذهب، صورة أخرى ربما تجب على المذهب ولا تجب على رأي من قدامة، وهي فيما لو كان نصيب أحمد لا يمكن الانتفاع به صغيرا، لكن قيمته لا تختلف عن قيمته فيما لو كان من ضمن العقار. يعني أحمد يملك من هذا العقار 5%، العقار إذا بعناه نبيعه ب500,000 ويكون لأحمد
50,000 25,000.
كم 5% مشايخ؟ 25,000. طيب إذا بعناه نبيعه ب100,000 كم 5%؟
5,000.
أسهل يعني 5,000. إذا كانت 500,000 25,000 يعني. طيب بعناه ب100,000 فنصيب أحمد من هذه ال100,000 5%، يعني 5,000. فإذا بعناه كاملا 5,000، وإذا عزلنا نصيب أحمد وعرضه للبيع فإنه سيباع ب5,000، مع أن هذا 5% لا يمكنه أن ينتفع بها، أن يجعل له فيها دارا أو حجرة لا تفي بشيء، لكن ممكن تشترى ممر وطريق ومواقف يعني لمن ينتفع بها. فعلى المذهب البيع القسمة قسمة إجبار، ورأي ابن قدامة لا تجب القسمة لأنه يتضرر ولا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له. قال أو لا يمكن إلا برد عوض من أحدهما على الآخر، يعني يأتي كما أسلفت المثال السابق نصيب أحدهما أجود من نصيب الآخر، فلابد أن يرد له شيئا من القيمة أو يزيد تعديل، يعني يزيد في نصيب الآخر ليقوم بجبر النقص عن حسن النصيب الثاني. فإذا كان فيها تعديل أو كان فيها رد عوض فهي تكون قسمة ماذا؟ قسمة تراضي لا يجبر عليها الشريك. نعم.
والقسمة إفراز حق.
والدليل طبعا مشايخ إذا كان فيها ضرر الدليل واضح، لا ضرر ولا ضرار، فالضرر مرفوع في الشريعة وممنوع. فإذا جاء أحدهم يطلب القسمة والآخر امتنع له الحق، لأنه يقول في القسمة ضرر علي والشريعة رفعت الضرر. طيب إذا كان في القسمة رد عوض هو لا ضرر عليه، إذا كان عبد الرحمن يقول لي أحمد لا ضرر عليك أنا سأعطيك 100,000 نقتسم وأنت نصيبك لا يضرك شيء، أنت ما عندك نقود أنا عندي نقود أنا أشتري أدفع الزائد وأعطيك مقابل، هنا أحمد لا يلزم ولم يكن عليه ضرر، لأن هذا انتقل من فرز وقسمة إلى ماذا؟ إلى بيع، والبيع من شروطه ماذا؟ التراضي. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
والقسمة وإفراز حق لا يستحق بها، لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار.
نعم.
وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا.
هذه كلها مترتبة على كون القسمة إفراز. فالقسمة وإفراز، فالمال المشترك إذا قسم فإن قسمته تكون إفراز، فيجوز المرأة أن تقسم.
نعم.
هي ليس قضاء يعني، أو لا يعني، ممكن المرأة تقسم وتجوز فيما لا يجوز بيعه، ممكن كمثلا الهدي لا يجوز بيعه، والأضحية يجوز قسمته، ويجوز أن يقتسمهم بأنفسهما، يجوز إذا كان عالمين، ويجوز أن يقسم لهما القاضي، يجوز، يجوز أن يقسم له من ارتضي، يجوز، كل ذلك جائز. يجوز أن يقسم الثمر قبل قبل خرصه، يجوز. يجوز أن يقسم المكيل وزنا، يجوز، ليس بيعا هذا،
قبل بدو الصلاح،
ويجوز قبل بدو الصلاح الثمار. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قصة في هذا الباب، يقول قصة حصلت عندنا أن شريكين اقتسم الثمار، فأخذ أحدهما يعني جزءا والآخر جزء نصيب الآخر من الثمار، فلما جاء موسم الحصاد أراد يقول أحدهما أن لا يأكل أحد، يعني قديما في وقت الحصاد يحضر الناس، يسموه عندنا في ينبع اللقاط، يعني يلتقط ما يسقط مثلا، يأخذونه، وبعض الناس يعمل على ويكون له أجرة من الثمر ويلتقط ما يسقط، ربما عمل معه بعض الناس ودخل وأخذ من اللقاط، فأحدهما أخذه الأول وأحرز نصيبه في نهار رمضان. لماذا؟ حتى ما لا يأكل أحد من الناس من هذا الذي يسقط ويلتقط، فلا يأكل أحد، إمعانا في منعهم. والآخر يقول أنه دعا الناس في ثاني يوم في العيد وقال أنه عنده يعني جد لنصيبه، أنا سأجده، ومن أراد أن يحضر فحياه الله للقاط يعني هذا ويأخذ منه. فاجتمع الناس وحضروا والتقطوا مما يسقط وأخذوه، فلما أحرز نصيبه كان أكثر من نصيب الأول لما أحصوه، فدعا الغبن، يعني يقول غبنت، هذا أحرز شيئا كثيرا وأنا كان نصيبي شيئا قليلا. يقول فترافع القاضي فأخبراه بالقصة، فقال حسن أنك وجدته تمرا ولم تجده حشفا، ما وجدته حشف. فكان هذا يعني القصة مذكورة. الشاهد أيها الإخوة أن القسمة فرز، وابن تيمية رحمه الله كلام جيد يقول أن هذه القسمة يرجع فيها الخبرة ولا يشترط فيها الكيل ولا الوزن، إنما يكفي فيها الخبرة والنظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث كما بعث عبد الله بن رواحة ليقسم ثمر خيبر خرصا بين اليهود وبين المسلمين، وكان هذا قسمة لهم نصف الثمر والمسلمين نصف الثمر، وكان عبد الله بن رواحة يقول يقسمه خرصا، يقول يعني النصف لنا كذا قدره، مع أنه البيع خرصا لا يصح لجهالة المبيع، ربما يكون هذا المبيع يزيد أو ينقص. ولذا هل يجوز مثلا تقسم البطيخ مثلا، هل يجوز أن يقسم بالعدد أو لابد من الوزن والكيل؟ يكفي النظر يعني على رأي ابن تيمية، ليس لا يشترط. المكيل كما قال الشيخ هنا يمكن أن يقسم وزنا إذا كان ينضبط بالوزن، والقضية قضية خبرة وتقريب لأنها فرز وليست بيع على وجه التعيين، فيصح خرصا ويصح في المسجد. ولا يزال يقول الناس والصحابة على هذا فيقتسمون، يعني قسم الثمار كان خرصا، ما يأتي الناس ويأتون بمكاييل وآصع ليقومون بها. ممكن أنا يذكر لي الوالد قديما، وربما هذا في أكثر المدن وأتوقع أنه عند جميع الناس اليوم، الحمد لله وسع الله على الناس، والذبيحة كل إنسان يشتري ذبيحته. قديما كانت تسمى الذبيحة الشركة، ممكن عندكم في الديرة إذا شيخ عبد الرحمن، يعني إذا جاء يوم السوق الناس ربما لا يستطيعون يشتروا، لا يستطيعون شراء شاة بمفردهم، فيشترك أربعة أو خمسة أو ثلاثة في هذه الشاة فيشترون. الذابح يقوم بذبحها، وأجرته يعني له زيادة في القسم أنه يأخذ عصعص الشاة وما التصق به من اللحم، هذا له الذي يذبح. ثم يقوم ب إذا كانوا أربعة مثلا وأربعة بالسوية يقوم بالنظر هو، ويقوم بقسمة اللحم أرباعا. ثم اللحم مختلف، يعني كيف يقسم أرباع؟ في مهما حاول أن يأتي بالجزء لكن لا يمكن أن يكون ربع كالربع على وجه التمام، سيكون في هذا مثلا شيء من اليد، هذاك في شيء مثلا من الرجل ونحو ذلك، فيقوم بقسمته. ثم يغمضون عين أحدهم، يعني يجعلون يلتفت بعيدا بعد ما تفرز على أربعة الأقسام، فينادى عليه، يرفعون القسم الأول بدون ما يرى، يقول هذا لمن؟ يقول لأحمد، يعطون أحمد. هذا لمن؟ يقول لعبد الرحمن. هذا لمن؟ يقول لي الثالث. هذه طريقتهم في القرعة، ولذلك الفقهاء يذكرون أنهم كيفما اقترعوا صح. ولماذا نحن اشترطنا إذا قسموا هم أن يكون من يعلم القسمة، ويشترط أن يكون الذي يقسم عالم حتى لا ندخل في القمار. القمار ما هو؟ أن تدخل في معاملة، وإما أن تكون غانما وإما أن تكون غارما، هذه المقامرة. فإذا اقتسم عبد الكريم وأحمد لحما، وعبد الكريم لا يحسن تقسيم اللحم ولا أحمد يحسن تقسيم اللحم، ولا يعرفون أطيبه من رديئه، ولا يعرفون أجوده من عدم الجيد، ولا حتى يعني لا يشترط المكيل، يعني ابن تيمية يقول وقسم اللحم لا يشترط فيه الوزن ولا الكيل، لأنه يعلم بالنظر، وهذا عمل المسلمين عليه، القسمة فرز ولا يشترط فيها كيل ولا وزن. فإذا عد المعدود عدا وحصل فيه من أهل الخبرة، إنما قال اعتماد القسمة على الخبرة، اعتماد القسمة على ماذا؟ على الخبرة. فالإشكال ماذا إذا كان الذي يقسم ليس لديه خبرة؟ فأحمد وعبد الكريم اقتسم اللحم وليس لهما خبرة، بعد ما يقتسمان ما العمل في القسمة؟ القرعة. فالآن فرز نصفا ونصفا، النصف الأول من أطايب اللحم، من ظهره، من ظهر الذبيحة ومن ضلوعها، وأنتم تعلمون أن هذا من أطيب ما في الذبيحة. النصف الآخر من الأجزاء التي لا تكون محبذة في الذبيحة. فعمل القرعة، طارت القرعة مثلا لأحمد بالنصف الحسن، فأصبح أحمد ماذا؟ غانما، وعبد الكريم غارم، أو العكس، فأحمد يدخل إما غانم وإما غارم. بينما إذا قسم صاحب الخبرة فإنه سيجعل أجزاء ماذا؟ بالسوية، وإنما القرعة للتعيين عند الاشتراك والتمييز، لابد من القرعة حتى تطيب النفوس، فلهما أن يقترعا ولهما أن يخير أحدهما ماذا؟ الآخر. فيجوز أن يقول مثلا إذا اقتسم يقول أحمد العبد الكريم اختر، فيقول اختار هذا، ويجوز أن يقول عبد الكريم لأحمد اختر أنت، ويجوز أن يتشاحى أو أن يرضى كلاهما بالقرعة حتى تطيب النفوس، لكن لا بد أن يكون الذي يقسم عالم، فإن لم يكن عالما فلا يجوز أن تحصل قسمة. نعم.
وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض.
أتم.
فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز.
نعم، قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض تجوز، لأن الوقف الإشكال فيه أنه لا يجوز بيعه، فالقسمة كما أسلفنا هي فرز وليست بيعا، إذا حصل فيها رد عوض تكون ماذا؟ يكون فيها بيع، إذا حصل فيها رد عوض. فهذا القسمة لم يكن فيها رد عوض فيجوز في الوقف لأنه لا بيع فيها، فهذا وقف على أبناء فلان، فاقتسموا الوقف فرزوه. يعني يقول هذا الوقف طالما أنه علي وعليك فأنا أختار الشقة التي في اليمين وأنت في الشقة التي في اليسار وهي متساوية، فهذا فرزها ليقوم هذا بسكناها وإصلاحها أو الحصول على غلتها، وذاك يقوم على شقته ليقوم الحصول على ماذا؟ على غلتها. فهذه القسمة ليس فيها ماذا؟ رد عوض، وليس فيها بيع، وهذا وقف، وإنما حصل الإفراز فيعني فرزت، وإذا ما فرزت صح هذا في الوقف ولا إشكال فيه. لكن الإشكال إن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا، العقار بعضه موقوف وبعضه ليس وقفا، ولما جاء القسمة وفيها رد عوض من صاحب الطلق الوقف، يعني الجزء الموقوف أفضل مثلا من الجزء الآخر، أو بعض الموقوف أخذ مثلا أحدهما وهو الذي له جزء الذي هو طلق أخذ جزءا من نصيب الوقف وعوضه بالمال، هنا أصبحنا عرضنا الوقف لماذا؟
للبيع،
والبيع لا يقبل الوقف. لكن إن كان الرد يقول ورد عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز. إذا كان رب الوقف يعطي الآخر عوضا فهنا الوقف يكون زاد ولا ما زاد؟ زاد، إما زاد قدرا أو زاد حسنا. لكن إذا كان رد من صاحب الجزء الطلق الذي ليس موقوفا فهذا معناه أن الوقف نقص إما قدرا وإما حسنا، وحصل فيه بيع من الوقف وهذا لا يجوز. أما إذا كان الواقف رب الوقف هو رب الوقف هذا هو الذي يعطي فهنا زاد الوقف إحسانا وهذا لا إشكال فيه ويجوز.
وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك، ويجب أن يكون
نعم. إذا عدلت الأجزاء وتم يعني التعديل فإن نعمل القرعة، وفي بالنسبة لقسمة الإجبار الأمر واضح جدا. قسمة الإجبار الأصل أن زي أن عبد الرحمن وأحمد يجبرا على القسمة، ما في لا رد عوض ولا تعديل ولا ضرر على أحدهما. فلما قسمنا وفرزنا جئنا وضعنا القرعة للاثنين، فلما وضعنا القرعة للاثنين خرج نصيب أحمد الجزء الأيمن فرفض، قال لا يلزمني ذلك. هل نجيبه إلى ما قال؟ لا، هو مجبر بالقسمة أصلا فلا رأي لك، والقرعة يعمل بها شرعا، جاءت فيها الدلائل في الكتاب والسنة وذكر العلماء الأدلة على ثبوتها، وكذلك تلزم بها لأنك ملزم بالقسمة. الإشكال إذا كان التعديل، إذا كانت القسمة هي قسمة ماذا؟ إجبار، قسمة التراضي. قسمة التراضي هل يلزم الشريك بها؟
لا،
فيها تعديل أو فيها رد عوض لا يلزم. طيب رضي، جاء الحاكم أحمد يريد القسمة، قال حاكم هو عبد الرحمن مثلا قاضي، قال يا عبد الكريم ترضى في القسمة؟ ترى هذه الأرض أهل الخبرة يقولون ما يمكن قسمتها إلا بتعديل، ترضى؟ قال راضي. أتوا أهل الخبرة وقسموا الأرض وعدلوا، يعني جعلوا الثلثين لأحدهما والثلث للآخر. فلما حتى نعطي أحمد نعطيه الجزء اللي يختار الجزء الذي له وعبد الكريم الجزء الذي له، نحتاج إلى ماذا؟ القرعة. جعلنا القرعة فخرج نصيب أحمد بالثلثين فرفض، واضح؟ رفض، يقول القسمة هذه قسمة ماذا؟ تراضي.
أنا ماني راضي،
أنا لست راضيا. كان يؤمل أن يكون له الثلث الذي على الشارع مثلا، قال لا أرضى، رجع عن القسمة. يقول فمتى خرج سهمه على شيء صار له وألزم بذلك، ظاهر الإطلاق أنه يشمل ذلك حتى ما كان من قسمة ماذا؟ التراضي، لأن حكم الحاكم يكون ملزما، فطالما أنه رضي بالحكم فيلزمه الانصياع له وليس له الحق. ومن أهل العلم يقول لا، لا يلزمه، لأن هذه تكون بيعا، والبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فطالما أنه لم يرضى فله ذلك. ثم قال رحمه الله
ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه.
نعم، ليتحرى العدل، وأيضا قلنا حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى المقامرة، لأنه لم يكن القسمة فيها عدل فإن أحد الشركاء سيكون غانما والآخر سيكون ماذا؟ غارما. أما إذا كان عدلا فإن العدل يقوم بإعطاء كل ذي حق حقه، وكذلك الكاتب يجب أن يكون عدلا، لأنه ربما دس في كتابه للقاضي، وربما أفشى الأسرار، وربما نشر ما لا يجوز نشره عن القاضي. كم بقى شيخ عبد الرحمن؟ نعم؟ طيب.
قال رحمه
بسم الله.
قال رحمه الله كتاب الشهادات.
الشهادات جمع شهادة، والشهادة الأصل فيها أنها من مع الحضور، شهد الشيء إذا حضره ونظر إليه. وشهادة في اصطلاح الفقهاء هي الإخبار عما علمه ولغيره أو على غيره بلفظ أشهد، بلفظ أشهد. وهذا المذهب لا بد أن الشهادة أن تؤدى بلفظها، فيقول أشهد. وهذا هو المذهب. وثمة رواية أخرى في المذهب يقول عنها ابن تيمية رحمه الله أنها منصوص أحمد. والرواية الأخرى في المذهب هي أن الشهادة تصح بأي لفظ دل عليها، قوله أشهد، أعلم، أوقن، علمت، أخبركم أن كذا. يقول والتزام لفظ خاص للشهادة ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، الله أعلم. وهذا الرأي هو الأرجح، والرواية الأخرى الأرجح، ولكن التزام لفظ الشهادة ليس فيه ضرر على المتحمل الشهادة وعلى مؤديها، وفيه خروج من الخلاف واحتياط لإثبات الحقوق، فيأتي بالشهادة على وجهها الذي يعني لا يكون فيه خروج من الخلاف ويقول أشهد. لكن لو أن الشهادة أديت بغير هذا اللفظ فالصواب هو ماذا؟ قبولها إذا أدت المراد.
قال رحمه الله تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية.
هذا هو المذهب، أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وهذا هو الأصل. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ما لم تتعين. يعني إذا أتى رجل ليطلب منك تحمل الشهادة فإنه لك الخيار أن تقبل وأن ترفض، لأنها فرض كفاية، فيأتي إلى غيرك يطلب منه التحمل الشهادة. لكن لو لم يكن إلا أنت ولا يوجد غيرك في البلد فتحمل الشهادة يكون ماذا؟ يكون واجبا عينيا. والدليل على تحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لكن هذا الحقيقة إذا دعوا للأداء أو للتحمل الأداء. ولذلك استدل بعض العلماء باستدلال لطيف، قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فالكاتب أمر أن يكتب كما علمه الله ولا يمتنع من الكتابة. فإذا كان الكاتب مأمورا بالكتابة فكذلك الشاهد يؤمر ماذا؟ بالتحمل، لأن التحمل الشهادة أيسر من معاناة الكتابة. وأيضا من حيث المعنى تحمل الشهادة فيه حفظ للحقوق، وحفظ الحقوق ما حكمه؟ واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يكون فرضا على الكفاية. وأداؤها فرض كفاية، وهذا على خلاف المذهب، وإلا في المذهب بأن أداء الشهادة على من تحملها تكون فرض عين، وهي تكون فرض عين، وهذا هو ظاهر المذهب أنها فرض، لأنه إذا تحملها وجب عليه أن يؤديها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وواجب على المرء أن يؤدي الشهادة وجوبا كفائيا على المشهور، لأنه لا يتعين على إثبات الحق من طريقه فلا يكون فرض عين، أما إذا تعين إثبات الحق من طريقه فإن تكون ماذا؟ فرض عين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه. نعم.
إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين
لازمهم القيام بها، لأن تكون فرض ماذا؟ فرض عين، لأن فرض الكفاية إذا وجد من تقوم بالكفاية سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يوجد إلا هو لتحصل بالكفاية أصبحت فرض عين عليه.
لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر.
الشهادة أداؤها واجب ما لم يكن ثمة ضرر على مؤديها، فسواء كان ذلك أداؤها في مكان قريب أو كان في مكان بعيد، أو كان على شخص قريب أو كان على شخص بعيد، فيلزمه أن يؤديها إذا أمكنه ذلك من غير ضرر. أما إذا كان عليه ضرر، كان يكون مكان بعيدا يحتاج فيه إلى مشي وإلى سفر وإلى تحمل، فإن هذه لا يلزم الشاهد بذلك، وتكون أجرته على من؟
على طالب الشهادة.
على طالب الشهادة تكون أجرة. طيب، هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟ القاعدة أن الواجبات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، فإذا تعينت الشهادة تعينت فأخذ الأجرة عليها لا يجوز لأنها واجبة، لكن إذا لم يتعين تحملها أو أداؤها هل يجوز أخذ الأجرة عليها؟ وجهان في المذهب.
تقاس على
ماذا؟
المرأة في الحج.
هنا وجهان في المذهب، يعني في هذه اللي أظهر ما في المذهب عدم الجواز أيضا،
عدم الجواز.
وابن تيمية يميل هذا، يقول إلا عند الحاجة كأجرة الإنسان لحضورهما وسافتهما وطريقهما أو لاحتياجهما فيتحملان. الأصل أن الواجبات لا تؤخذ عليها العوض، أما إذا كانت متعينة فهذا قولا واحدا لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة. إذا تعينت لا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، أما إذا فيها سفر فلا يلزم بالسفر لأنه عليه ضرر لا يلزم بهذا السفر، وإذا أراد أن يسافر فيتحمل أجرة السفر. لكن الكلام هل يأخذ أجرة هو له مقابل أن يتحمل الشهادة؟ إذا كان تحمله فرض عين لا يجوز قولا واحدا، أما إذا كان تحمله على فرض الكفاية فوجهان في المذهب. ابن تيمية يقول يجوز أن يأخذ الأجرة عند الحاجة، والأظهر في المذهب هو عدم الجواز مطلقا. طيب، ذكرنا في القسمة سابقا ما ذكرنا الأجرة، هل يجوز أن يأخذ القاسم أجرة؟ إذا ما لم تتعين القسمة عليه يجوز أن يأخذ أجرة، ارتضى قاسما يقسم بينهم بأجرة جاز، كما لو طلب محكما يحكم بينهما قضاء بأجرة يجوز. طيب، الأجرة على من في القسمة؟
صاحب النصيب الأكبر
عليهما طبعا، لكن بقدر الملك أو بقدر الملاك؟ هم خمسة
على ما اتفق.
هم خمسة، إذا اتفق ما في شرط، هم خمسة أحدهم له النصف والبقية في النصف. إذا قلنا على قدر الرؤوس الملاك فيكون الأجرة 50,000، تكون الأجرة 50,000 على كل منهما 10,000، على كل منهم 10,000. وإذا قلنا الأجرة بقدر الأملاك فيتحمل صاحب النصيب الأكبر 25,000، يتحمل 25,000 والبقية يقتسمون الباقي، وهذا هو المذهب أن القسمة بقدر الأملاك. هنا يقول رحمه الله على القريب والبعيد، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لكن أيضا هو التفسير على البعيد حتى لو كان بعيدا يعني في بلد بعيد فهذا تلزمه ما لم يكن عليه ضرر من سفر أو خوف على نفسه أو عرضه أو على ماله أو تعطل. طلبت منك الشهادة في الرياض فإذا غبت فصلت من عملك من عملك، هل تلزمك الحضور والأداء؟ لا يلزمك ذلك. ويأتينا ثمة باب أو الشهادة على الشهادة سيأتي إن شاء الله. نعم. قول تعالى
لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
إذن واجب على المرء أن يقوم بالشهادة وأن يؤديها أيا كان على القريب وعلى البعيد ووجوبا ما لم يكن عليه ضرر. والمشهود عليه
والمشهود به أربعة أقسام.
نعم.
أحدها الزنا وما يوجب حده،
يعني الزنا وما يوجب حد الزنا وهو اللواط أجاركم الله. نعم.
فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول.
نعم، الزنا واللواط لابد من أربعة، وأن يكونوا أحرارا فلا مدخل للعبيد في ذلك، وأن يكونوا عدولا، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم.
الثاني المال وما يقصد به، فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب.
أيسر ما يكون في التحمل والأداء عند الفقهاء هو الأموال وما يقصد بها المال، الأموال كالبيع والإجارة ونحو ذلك، وما يقصد به الأموال يعني يؤول المال كالصلح مثلا ونحو ذلك، والوصية التي تكون بالمال والجناية الموجبة للمال هذه كلها تؤول إلى المال، فهذه تصح بشاهدين، أو قال كما قال فيثبت بشاهدين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فيصح كذلك برجل وامرأتين. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم بالشاهد واليمين، قال وهذا كله في الأموال، فأوسع ما تكون فيه الشهادة عند الفقهاء في الأموال، وأضيق ما تكون فيه الشهادة في الحدود والجنايات التي لا يراد بها المال اللي فيها القصاص، فهذه أضيقها، فهذه لا مدخل للنساء فيها ولا للعبيد. وأما الأموال فالباب فيها واسع. نعم.
الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. والرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب.
نعم، يعني الثالث ما عدا هذين يعني الأموال وما عدا الحدود والقصاص مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالحدود والقصاص هذه والنكاح والطلاق، هذه يطلع عليها الرجال غالبا، وتولية التولية والعزل والوكالة هذه يطلع عليها الرجال، فهذه لا تثبت إلا بشاهدين من الرجال. نعم.
الرابع ما لا يطلع عليه
طبعا هذا هو المذهب والظاهرية، وهذه رواية أخرى حتى في المذهب، وأن المرأة عن نصف من الرجل في كل شيء، فتشمل في الأموال وغير الأموال، أليست شهادة إحداهن على نصف من شهادة الرجل؟ والله جل وعلا لما منع شهادة المرأة أو الاكتفاء بواحدة قال أن تظل إحداهما فتذكر، وفي قراءة فتذكر، فهذه تذكر يعني تنسى فتذكرها، تذكر يعني تجعل الأخرى بمنزلة ماذا؟ الذكر. فإذا كان كذلك فالعلة والمناط في منع المرأة ليس كون المسألة حدود ولا قصاص ولا جنايات ولا غير هذا ولا أنه نكاح، إنما العلة هي النسيان، فهذا النسيان نجتنبه بماذا؟ بوجود الأخرى. لكن الفقهاء منعوه بالحدود والقصاص بالذات، قالوا لأنها تدرى ماذا؟ الشبهات، ونسيان المرأة وضعف شهادتها ونقص شهادتها هذا شبهة، وكذلك الخلاف الموجود في شهادة العبد يجعلها شبهة ندرى بها ماذا؟ الحد عن هذا الذي يقام عليه. نعم. والرابع
ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب، فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وقد زعمت ذلك.
نعم، فهذا ما لا يطلع عليه إلا النساء من الرضاع والبكارة والعيوب الخاصة بالنساء ما تحت الثياب، هذا يكتفى به بشهادة امرأة واحدة، لهذا الدليل ذكره المصنف كان في الصحيح كيف وقد قيل. وفيه مسألة أخرى سيذكر المصنف، وهي أن شهادة المرأة تقبل على فعلها كذلك، فالتي شهدت هي التي أرضعت، قد أرضعتكما، فهي التي شهدت وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل شهادة. ولاحظوا أن هذه أمة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رضي الله عنه نقل عن أنس أن شهادة العبد تقبل في كل شيء، وقال هذا إجماع قديم، ابن القيم يقول هذا إجماع قديم، وأن رد شهادة العبد شيء حادث بعد العصور الأولى. ولذلك ابن القيم في الطرق الحكمية طرق هذه المسألة ونصر قول الظاهرية، وذكر نص أحمد أن أنس رضي الله عنه قال بأن شهادة العبد تقبل في كل شيء، وأن رد شهادة العبد هو أمر حادث، لكن المذهب يفصلون فيه، وإلا في الظاهرية فعندهم تقبل في كل شيء. قال رحمه الله وتقبل شهادة العبد فيما تقبل في شهادة النساء الخبر، يعني كما الذي سبق ذكره،
وشهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص،
لأن شهادة العبد كما قلنا مختلف فيها وفيها نقص، والحدود تدرم ماذا؟ بالشبهات. وإلا فمذهب الظاهرية أن شهادة العبد تقبل في كل شيء، لذلك أنس رضي الله عنه يقول لم يرد أحد شهادة العبد، يعني هذا أمر إجماع الصحابة، ما في هذا أشد من هذا اللفظ لدلالة على إجماع الصحابة رضي الله عنه.
وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه.
نعم، تقبل شهادة الفاعل على فعله كما تقدم، قد أرضعتكما، فالمرضعة تشهد أنها أرضعت، والقاسم يشهد أنه قسم، فإذا ادعى أحدهما أن هذا نصيبه يقول أنا أشهد أني قسمت هذا بينهما وأن هذا القسم لفلان، فيشهد على فعله، كما في حديث أم يحيى بنت أبي إيهاب أنها شهدت قد أرضعتكما.
والقاسم على القسمة.
نعم.
وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه.
الأخ من العدول، وأشهد ذوي عدل منكم، وكل عدل يقبل شهادته إلا ما سيأتي ذكره فيما يمنع. أما القاعدة عند ابن حزم رحمه الله الظاهري أن العدل مقبول لكل أحد وعلى كل أحد، قالوا فإن قلتم يقبل لأبيه لابنه لزوجته لزوجه، يقول ابن حزم رحمه الله إن شككتم فيه فلأنتم شككتم في عدالته، وإذا شككتم في عدالته فليس أهل للشهادة لا على القريب ولا
البعيد.
يقول هذا الرجل الذي أنتم الآن تردون شهادته لأبيه هل هو عادل أو ليس بعادل؟ إن قلتم عدل فمعنى هذا أن مقتضى العدالة يجعله يقوم ماذا بالحق ولو على أبيه، وإن قلتم ليس عدلا فلا تقبل شهادته لا لأبيه ولا لغير أبيه. لكن الفقهاء كما سيأتي يردون واختلفوا فيما يرد به، مثلا الأخ لأخيه وصديق لصديقه عند المالكية يردونه، يقول لي التهمة، فباب التهمة باب الفقهاء يتوسعون ويضيقون، المالكية يردون به بسعة، فالأخ لأخيه لا يقبل، الصديق لصديقه لا يقبل، ابن حزم رحمه الله كل عدل فهو ماذا مقبول. المذهب لهم تفصيل، الأخ لأخيه يقبل وسيأتينا من ترد شهادته، والصديق لصديقه يقبل لأن هذا عدل، والله تعالى قال وأشهد ذوي عدل منكم. نعم.
وشهادة الأصم على المرئيات،
لأن سبب حصول العلم ليس في السماع إنما هو بالنظر، وهذا نظر، وكذلك الأعمى شو حصول العلم له بالصوت، إذا علم بالصوت فهذا يقبل شهادته ولا إشكال في هذا.
وشهادة المستخفي،
لكن طبعا هم قالوا أن الحدود والقصاص لا يقبل فيها الأعمى للشبهة، والحدود تدرى ماذا بالشبهات. وشهادة المستخفي حتى لو كان ليتحمل الشهادة مستخفيا ليس حاضرا فتقبل شهادته، ربما بعض الناس يقر خفية ولا يقر جهرا، فاستخف امرؤ ليسمع حديثه فيشهد أنه سمعه بأنه قال كذا وكذا ويشهد عليه.
ومن سمع إنسانا يقر،
طبعا كل ما مضى مشايخ من تحمل الشهادة وأداءها والاستخفاء بها، كل هذا في الحقوق التي تكون للخلق، أما حقوق الله جل وعلا فالأصل أن الإنسان لا يجب عليه أن يجيب لتحملها، وهل يستحب له أن يجيب أو لا يستحب خلاف، وهل يجب عليه أن يؤديها أو لا يجب خلاف. الأصل أن حدود أن حق الله تعالى لا يجب تحمله ولا يجب أداؤه، هذا هو الأصل. فمثلا لو جاءك رجل قال تعال فلان أجاركم الله يزني، قم لتشهد عليه، لا يجب عليك أن تقوم لتحمل الشهادة لأنها مبنية على الستر وخلال حقوق المالية. ولو رأيته يزني لا يجب عليك أن تقوم وتدلي بالشهادة، إلا أنهم اختلفوا هل الأولى أن تجيب وأن تشهد أو أن لا تشهد. وابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان معلوما بالفسق فهذا ربما تكون الشهادة هي الرادعة له وتكون هي المانعة من الفسق، ولذا المذهب أنه لا يجب الشهادة. المرداوي يقول رحمه الله يقول والأولى يقول المرداوي رحمه الله وهو الأصل يعني الصواب، يقول أنه إذا كان مشهورا بالفسق أنه يجب ماذا؟ الشهادة لدفع شره وفساده.
ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد عليه،
نعم يعني يصح الشهادة من غير أن يطلب منك التحمل. نعم.
وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ترى الشمس قال على مثلها فاشهد أو دع، حديث فيه ضعف. المقارنة الشهادة لا تكون إلا على ما علمه المرء إما بنظره أو بسمعه، ثمة أمور الإنسان لم يرها ولم يعني يباشرها لكنها استفاضة يمتنع معها أن لا يعني يحصل معها العلم. فمثلا أنت تعلم أن فلانا متزوج من فلانة لكن أنت لم تحضر يعني كتابة العقد، أو أنه متزوج مثلا لكن أنت حقيقة لم تحضر يعني هذا العقد لكن استفاض عند الناس أنه متزوج. أو النسب، تعلم أن فلانا ابن فلان لكنك أنت ما شهدت الولادة وحضرتها لكن أمر استفاض، فهذا يصح. مثل التعديل والفسق، يعني القاضي أو الشاهد في التعديل والفسق لا يشترط أن يعني أن يأتي بأمر يثبت به التعديل أو التفسيق، بل تكفي الاستفاضة. إذا استفاض عن أنه عدل يشهد أنه عدل، وإذا استفاض أنه فاسق وعلم ذلك يشهد به ويجرحه بما علمه. ثم قال رحمه الله
ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص وتقبل شهادة.
نعم، لأن الحدود كما قلنا مرارا تدرى بالشبهات والقصاص يحتاط فيه، وإنما قبلنا الشهادة بالاستفاضة لصعوبة حصول الرؤية فيها. فمثلا من شهد ولادة فلانة لفلان حتى يشهد أنه ابن له على فراشه، لكن كلهم يرون وترارع في حجره وكان فيه ويعرفون ولده فيشهدون بذلك أنا فلان ابن فلان في الاستفاضة. لكن في الحدود ما يكفي أن يقول الله تسامعنا أن فلان أجاركم الله زنا فنقيم على الحد، أو فلان هو القاتل فلان، هذا أمر مستفيض في القرية أن قاتل فلان فلان، ما أنه مستفيض في القرية إذا نأتي ماذا ونقوم بقتله، لا يمكن هذا ونقيم على حد القصاص. إنما نحن قبلناه في الأنساب وفي نحوها وفي إثبات النكاح وما لا يمكن الحصول به بالمشاهدة للضرورة. أما القصاص والحدود فإنها تدرى بالشبهات، وبالنسبة للحدود تدرى بالشبهة، والقصاص ممكن يثبت في باب آخر. ما هو القسامة؟
القسامة
إذا كان ما في يعني بينة وأمر استفاض عندنا باب القسامة، أنت مستفيض عندك من قاتل فلان يحلف 50 يمين وتستحقون دم صاحبكم. آخر مسألة
وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته.
نعم، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالذين تابوا يعود إلى جميع لا يعود للحد ويعود للفسق ويعود كذلك لقبول ماذا؟ الشهادة، ويعود لقبول الشهادة فتقبل شهادته. والقياس في هذا جلي ظاهر: الكافر إذا تاب من كفره وأسلم تقبل شهادته؟ تقبل. فالفاسق من باب أولى، إذا عاد إلى الإسلام تقبل شهادته. في اللقاء القادم إن شاء الله نتم أحكام الشهادة، ولعل ننتهي إن شاء الله من الإقرار لننهي الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.